إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير سورة الحجرات استكمالا لما بدأنا به في الدرس السابق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذه السورة العظيمة كما مر معنا فيها تعليم للأدب مع الله وللأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب مع الله عز وجل أن لا يتقدم أحد بين يدي الله عز وجل بقول ولا بفعل ولا بأمر ولا نهي، فإن الأمر كله لله. فإذا كان لله في قضية من القضايا أو في مسألة من المسائل أمر أو حكم فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، ولا أن يأتي بشيء يعارض ذلك، فإن من فعل ذلك فقد أضاع الأدب مع الله عز وجل. ومن أضاع الأدب مع الله عز وجل أضاع العبودية لله عز وجل، وأضاع الحقوق التي لله. وأعظم الحقوق لله حق العبادة، أعظم حق لله عز وجل هو أن يعبده العبد لا يشرك به شيئا. وفي هذه السورة العظيمة تعليم للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخبر عن الله وهو المبلغ عن الله عز وجل. ولهذا فرض الله عز وجل توقيره وتعظيمه، وإن توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من تعظيم الله عز وجل. ولهذا نرى أن الله عز وجل يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه الملائكة جميعا، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل في عليائه يصلي على هذا النبي الكريم، وملائكته على كثرتها التي جاء الخبر عنها في الأحاديث، فما من موضع قدم أو أربع أصابع في السماء إلا وملك راكع أو ملك ساجد، والملائكة الذين في الأرض سياحون في الأرض وغير ذلك من خلق الله من الملائكة كلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون مأمورون بذلك ويصلون على هذا النبي الكريم. وهذا من واسع فضل الله وعطائه، فقد أعطى هذا العبد الكريم هذا العطاء العظيم، وأدب الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتقدموا بين يديه ولا بين سنته بحكم ولا قول، بل ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته خشية أن تحبط أعمالهم لفقدهم لتعظيم الله عز وجل. فإن من تعظيم الله أن تعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حال الأعراب الذين مروا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتأدبوا بآداب الإسلام، وإن كان لهم عذر بالجهل لكونهم لم يتأدبوا بآداب الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب، فقال: أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: والله غفور رحيم. وقد ذكرت أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد، قال الإمام أحمد بسنده عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد يا محمد، وفي رواية: يا رسول الله، فلم يجبه، فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذلك الله، ذاك الله عز وجل، يعني أن الذي حمده زين وذمه شين في الحقيقة هو الله عز وجل. وذكر المحقق أن هذه الرواية في سندها ضعف، لكن جاءت أيضا عند الطبري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن حمدي زين وذمي شين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله عز وجل. وهذه الرواية قال عنها ابن كثير: إسناد جيد متصل. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أرقم قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكا نعش بجناحه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادون وهو في حجرته: يا محمد يا محمد. فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول: لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد. وأيضا ذكر المحقق أن هذا الأثر في سنده مقال، لكن عموم الأثار تدل على أنه قد جاء من لم يتأدب بهذا الأدب، بأدب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أزعجوه ينادون من وراء الحجرات، وكان بإمكانهم أن ينتظروا حتى يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فعلم الله عز وجل الناس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الأصوات وبعدم التفاخر والمفاخرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وهذا أيضا من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا يضلله المخبر وأن لا يكذب عليه، فإن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على كالكذب على غيره. ولهذا جاءت الآية ببيان فسق من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الفسق كما تعلمون درجات، فأعلاه الكفر وأدناه وأقل من الكفر المعصية. وهذه أيضا أدب ينبغي أن يحرص عليه في موضوع صحة نقل الأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ابن كثير: يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتباع سبيل المفسدين، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وهذه يقول ابن كثير: وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري، ولله تعالى الحمد والمنة. وهذا يدل على أن ابن كثير قد شرح كتاب البخاري، أو قد شرح كتاب بعض الكتب ومنها كتاب العلم، وهي فيما يتعلق برواية مجهول الحال، هل تقبل رواية مجهول الحال أم لا تقبل؟ لأن هذه الآية فيها نص في عدم قبول رواية الفاسق ما لم يكن هناك تثبت. فإذا تثبت من الرواية فإن الفاسق قد يصدق، أحيانا الفاسق قد يصدق. ولهذا بعض أهل البدع الذين كانوا يروون الأحاديث وعرف عنهم أنهم لا يكذبون، فإنه يكون فاسق في نفسه لكن خبره جاء به صحيح. فإن مثلا بعض الخوارج يتورعون عن الكذب ويرون أن الكذب يؤدي إلى الكفر، فمن عرف بالصدق وإن كان في ذاته فاسق، فليس كل فاسق كاذب، فقد يكون فاسق في البدعة أو الانحراف أو في الديانة لكنه يصدق، وقد يصدق في بعض المسائل إذا عرف بقرائن الأحوال أن هذا الخبر جاء صحيح. ولهذا أمرنا بالتثبت فقط، لا نعتمد على رواية الفاسق، والذين قالوا لا يعتمد على رواية المجهول لاحتمال فسقه. فلذلك هنا يأتي التثبت. وهذه الآيات لها سبب نزول كما ذكر ابن كثير ذلك، قال إن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن ضرار، وهو الحارث ابن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنه. روى الإمام أحمد بسنده أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي، يعني بني المصطلق هم فرع من خزاعة، وهم الذين غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كسبوا منهم غنائم ومن هذه وسبي، ومن هذا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف مكانتها اعتقها وتزوجها، فكان في زواجها بركة على قومها، حيث أن المسلمين في المدينة لما علموا بذلك قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا أكثر من 100 بيت من أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن والدها قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، فأعاده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. قال يحدث عن نفسه يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام. وهذا يدل على أنه لما قدم لم يكن أسلم، لكن لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته صار له رغبة في الإسلام فقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام، يعني أرجع إلى قبيلتي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. يعني جعل موعدا محددا يجمع به الزكاة ممن أسلم من بني قومه، فأسلم جمع كثير من بني قومه وأخذ منهم الزكاة، وصاروا ينتظرون رسول الله ليدفعوا له الزكاة. قال فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإيبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموعد أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول لم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط من الله تعالى ورسوله، لأنه لما لم يأتي رسول الله في الموعد ظن الحارث أنه قد يكون نزل فيه شيء وأن الله غضب عليه في شيء أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فدعا بسروات قومه، يعني ذوي المكانة والرأي من قومه الذين أسلموا معه، فقال لهم إن رسول الله كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله الخلف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد، فمعنى ذلك أنه حصل شيء إن لم يكن وحي أو مشكلة. قال ولا يكون وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسول إلا من سخطة، فانطلقوا بنا ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عين العقل، يعني يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستفهمون ما الذي حصل، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف لما رآهم قد اجتمعوا وهم يريدون أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ظن أنهم قد استعدوا لحربه وقتله فخاف، لكنه ما نقل الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم كما هي، ما قال أنا رأيت تجمع ناس ولا أعلم فخفت، لأن هذا يعني عيب عليه يرجع ما بلغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي، يعني فسر ما رأى من تجمع أنه استعداد لحربه وقتله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث، يعني أرسل سرية تحارب الحارث وقومه، وأتى الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم في الطريق، فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم، يعني أنتم سرية رايحين فين؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني، وهو صادق، هو ما رأى ولا ترجع لما شاف التجمع. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إلى آخر الآيات. وعقب على ذلك الله عز وجل بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وذكر ابن كثير مجموع روايات كلها لا تخرج عن هذا في سبب النزول عن هذه الرواية التي ذكرها الإمام أحمد في مسنده. ولهذا قال قتادة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان، التثبت من الله والعجلة من الشيطان، يعني إذا كان أمر فلا تعجل وتثبت لئلا تقع في غلط غير مناسب، وهذا من الآداب العظيمة ومن الحكمة. وقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ورايه فيكم أتم من رايكم لأنفسكم، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بين أن رايهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، يعني إذا أحد راعى مصلحته ولم يراعي مصلحة الإسلام فإن هذا يسبب عنة للمسلمين. قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، يعني لأن أهواء الناس متعارضة ومتناقضة وأحيانا يهوون الباطل، ولذلك فإن الرشد في عدم اتباع الهوى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. ولهذا قال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول: التقوى ها هنا. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن من ظاهر الآية وزينه في قلوبكم، فدل على أن الإيمان منه ما هو في القلب. قال: الإسلام علانية، وهذا يتفق مع حديث جبريل، فإن حديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر له الأعمال الظاهرة المعلنة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذا كله علانية معلنة يراها الناس بأعينه. وأما الإيمان فهو الذي في القلب، أن تؤمن بقلبك وتستيقن الحق وتؤمن بالغيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر من الأشياء التي ما تراها بعينك، فهذا معنى الإيمان في القلب. ولذلك إذا ذكر الإسلام والإيمان فالإسلام هو العلانية والإيمان هو الإيمان الذي في القلب، إذا ذكرت مع بعضها في نص واحد. فإذا ذكر أحدها لوحده فإنه يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. ومن أظهر الأدلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان وشعبة لا إله إلا الله هي ظاهرة علانية، شعبة لا إله إلا الله مذكورة في حديث جبريل في الإسلام، وهنا ذكرها في الإيمان، فدل على أن الإيمان إذا ذكر لوحده شمل الإسلام والإيمان. أنتم انتبهتم لهذا؟ يعني إذا الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهو يتكلم عن الإيمان، وهنا ذكر شعبة من الإسلام فجعلها من شعب الإيمان، فدل على أن شعب الإيمان إذا ذكر دخل فيه الإسلام. والأدلة كثيرة، لكن هذا من أوضح الأدلة على هذا الأمر. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض إليكم الكفر والفسوق، وهي الذنوب الكبار والعصيان، وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. يعني من نعمة الله عليك أن يحبب لك الإيمان ويكرهك في المعاصي، هذا من نعمة الله عز وجل. ولهذا ترون أهل الإيمان الكامل ينفرون من المعاصي وينفرون من أهلها ويحبون الطاعات ويحبون أهلها، وهذا نعمة من الله عز وجل، أن تنفر من القبيح وأن ترتاح وتحب الحسن. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، أي المتصفون بهذه الصفة، هم الراشدون الذين قد أتاهم الله رشدهم. يعني من أحب الإيمان ومسائل الإيمان وأهل الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان وكره أهل الفسوق والعصيان. وهنا أريد أن أنبه إلى مسألة يقع فيها بعض الناس وهو لا يشعر، فإن الكافرين الآن لأنهم يريدون أن يكون الناس سواسية ومتعايشون مع بعضهم ويحب بعضهم بعضا. ولذلك الذي يتكلم عن بغض الكافرين وكره الكافرين يسمون قوله هذا نشر لخطاب الكراهية، نشر لخطاب الكراهية، يعني أن هذا الذي يقول ينبغي أن تحب أهل الإيمان وتكره الكفر والمعاصي أن هذا ينشر الكراهية، وهم يريدون بالكراهية يسمون كراهية الآخر، والآخر يعني الذي على غير ملته، الآخر يعني الكافر. فيتأثر بعض الذين يسمعون هذه العبارات ولا يزنونها بالميزان الشرعي فيقولون الإسلام ليس فيه خطاب كراهية، الإسلام ليس فيه خطاب كراهية، وهذا كلام في غاية الخطورة، يعني ما فيه كراهية للكفر، ما فيه كراهية للمعاصي، ما فيه كراهية للكافرين، كيف ما فيه خطاب كراهية؟ وهذا يعني أنا أنبه على هذا لأن هذا انتشر انتشارا ذريعا في خطاب بعض الناس، خاصة إذا كانوا في حال محاورة مع الكافرين أو أمام مجامع الكافرين فيقولون نحن لا نريد خطاب الكراهية، نحن لا نريد خطاب الكراهية، وهذا خطير جدا. الله عز وجل يمتن علينا أنه كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وبين أن هذا هو سبيل الراشدين. وانظروا إلى قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، فإن المسلمين لما فتحوا خيبر تصالحوا مع اليهود وهم لا زالوا على دينهم، وقالوا لهم، قال اليهود للمسلمين نحن أعلم بالزراعة منكم، فاتركونا نعمر الأرض ونستثمر الأرض ونعطيكم نصف الثمرة. فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان في كل سنة عند جني الثمار يرسل إليهم بعض الصحابة يخرصون، ومعنى يخرصون يعني يقدرون الثمرة، بمعنى أنهم يقولون هذا النخيل، هذه المزرعة فيها مثلا 1000 صاع، أعطونا النصف وخذوا النصف. والصحابة يعدلون فيه لأن العدل مع الكفار واجب ومع غيرهم، العدل شريعة من الرحمن، لكن العدل لا يلغي كراهة الباطل وكراهة الكفر، لا يلغيها. أما أن تعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فجاءهم عبد الله بن رواحة، وعبد الله رجل مشهور وشاعر من المدينة معروف ومن الأنصار الذين يعرفهم اليهود معرفة جيدة، لكنه قد نور الله قلبه بالإيمان، فقالوا جاء عبد الله بن رواحة، ففرحوا به لأنهم ظنوا أن المزرعة التي فيها 1000 صاع سوف يجاملهم ويجعلها 500 صاع. ثم قدموا له هدايا أمام هذا الطلب، أحاطوا به وقالوا له يا عبد الله نريد أن تخفف علينا الخرص، تخفف علينا الخرص بمعنى أن المزرعة التي تستحق 1000 صاع تجعلها 500 ألف صاع، وهذه هدية لك. فقال لهم يا أعداء الله أتطعمونني الرشا؟ والمراد بالرشا هنا الرشوة، جعل هذه الهدية رشوة، لأنه لو جلس في المدينة ما أهدوا له، لكن أهدوا له لما كان لهم مصلحة عنده، فهو مبعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلص عليهم. فقال يا أعداء الله أتطعمونني الرشا؟ لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من الخنازير. انظروا عبارته، قال ولأنتم أبغض إلي من عددكم من الخنازير. ليش هذا البغض وهم قد تصالحوا معهم؟ لماذا هذا البغض؟ لأنه قال في أول كلام أعداء الله، فإن الكافر عدو لله عز وجل لا شك في ذلك، مضيع لحق الله عز وجل، يحول بين الناس وبين عبادة الله عز وجل. فقال: لأنتم أبغض إلي من عددكم من الخنازير غير أنني لن أظلمكم. انظروا ماذا قالوا، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني أنه بالعدل قامت السماوات والأرض. فعلى الإنسان أن يتحرز في خطابه ولا ينساق وراء بعض العبارات المصطنعة الجديدة التي قد يكون فيها خلل ومضر على دينه، وعليه أن يعرف حقائق القرآن وثوابت الدين، ولا ينساق في خطاباته بأمر عليه مضرة في دينه. ولهذا بعض المصطلحات المعاصرة فيها خطورة إذا استخدمتها، لأنها قد تكون مشتملة على حق وباطل، لأنها قد تكون مشتملة على حق وباطل، وقد تكون باطلا كاملا. ولذلك الرجوع إلى الألفاظ والمصطلحات التي جاءت في الكتاب والسنة فيها عصمة وابتعاد عن مثل هذه المزالق التي يقع فيها بعض الناس وهو لا يشعر. ولذلك لا ينبغي أن تروج مثل هذه العبارات التي تضر المسلم في دينه وتغير بعض حقائق الدين. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفى المشركون، يعني انكفأ المشركون، انتهت المعركة ورجع المسلمون إلى قتلاهم وجرحاهم، وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. انظروا، يعني مهما يحصل على المسلمين من نكبة ومن مصيبة فإنه لا تهتز ثقتهم بربهم، فهو يثني على ربه في هذا الحال، الحال الذي كسرت فيه رباعيته وقتل خيار أصحابه وقتل حمزة ومن معه، يقول للمسلمين: استووا حتى أثني على ربي، لأنك أنت وما تملك ملك لله عز وجل. يعني لو أخذ الله عينيك وسمعك وبصرك وأصابك بالشلل وأصابك من المصائب ما أصابك، فاعلم أن الله عدل وأن الله له الحمد في كل حال. لا يفوتك أن تعلم وتتيقن أن الله عدل وأن الله لا يظلم أحدا وأن ما فعله الله بك فهو خير لك، لأنه إما تكفير لسيئاتك وإما زيادة في حسناتك وإما فيه مصلحة لك إن صبرت واحتسبت. انظروا هذا الموقف، هذا الموقف، والجرح عن يمين عن يساره والقتل عن يمينه، وهو يقول: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. هذا الشاهد أورده هنا لأجل هذا الدعاء الذي يوافق ما جاء في الآية: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. وهذا الدعاء والحديث حديث صحيح، فقد قال محقق هذا السند رجاله ثقات، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. فهو أورده هنا أنه دعا على المشركين والكفار، ودعا أن يحبب إليه الإيمان وأن يكره إليه الكفر. فهذا هي شريعة المسلمين، فمن أراد أن يلتزم بها ولا خيار للمسلم في الالتزام بها، فلا يجوز التلاعب بالمصطلحات التي تهز هذا الأمر العقدي المهم عند المسلمين. وذكر الحديث الذي فيه من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني حتى أعمالك اللي منها لا يوافق الإسلام المفروض أن تكره هذا العمل وأن لا تحب هذا العمل. فمن كانت هذه حاله وصار عنده حاسة إيمانية بحيث أنه يفرح بالحسنة ويكره السيئة، فهذا من علامات الإيمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال ابن كثير عليه رحمة الله: يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض، لأنه يحصل من الناس بغي من بعضهم على بعض. فما موقف المسلم هنا عندما عندما يحصل القتال بين طائفتين ويبغي بعضهم على بعض؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، فلا يزيد الحرب اشتعالا ولا يزيد النار ضراما، وإنما يقوم بالإصلاح بين هاتين الفئتين، آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيين بعضهم على بعض. فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وتعلمون أن قتال المسلم فسوق، وسماه قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن هذا الكفر ليس هو المخرج من الملة، فإن بعض الأعمال يطلق عليها كفر، لكنه ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولا شك أن قتال المسلم من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب، لكن ما زال عنه الإيمان، وهذا من أعظم الآيات التي ترد على الخوارج، فإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، وهنا سماهم الله من أهل الإيمان، فدل على أنهم لم يخرجوا من الإسلام، والخوارج يقولون خرجوا من الإسلام، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا هم مسلمين ولا هم كفار، لكن ظاهر الآيات يدل على أنهم لا زالوا في الإيمان، بل وسماهم أخوة لنا، فقال: فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني إذا ظهر أن إذا أصلحتم بينهم ثم بغت إحداهما على الأخرى بعد الإصلاح فلا بد من رد الباغي المعتدي، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ما دام أنه ليس له شبهة ولا مشكلة لكنه متجاوز متعدي متعمد للباطل، فلا بد أن تعاون أهل الحق على أهل الباطل. فإن لم يتضح الحق فهذا الذي يسمى قتال الفتنة، إذا تقاتل بعض المسلمين مع بعض ولم يتضح لك الحق مع هذا أم مع هذا، فعند ذلك الواجب عليك أن تعتزل القتال، تعتزل قتال الفئتين. ولهذا جمع من الصحابة اعتزلوا القتال الذي حصل بين في زمن علي رضي الله عنه، في زمن خلافة علي، بينه وبين بقية الصحابة، اعتزلوا القتال تماما وحاولوا الإصلاح بينهم من غير قتال، يعني لا ينضمون إلى هذا وإلى هذا. وهذا من أفضل المواقف، فإن بعض الصحابة اجتهد وانضم إلى هذا المعسكر، وبعضهم اجتهد إلى هذا وانضم إلى هذا المعسكر، وبعضهم وهم كثير ومن فقهاء الصحابة اعتزلوا قالوا لا هذا ولا هذا. والعلماء يسمون هذا القتال قتال الفتنة، وقتال الفتنة هو الذي لا يتضح فيه المحق من المبطل، القتال المختلط الذي لا يتضح لك فيه المحق من المبطل. قال ابن كثير فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية، أو لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنه، يعني طلع الحسن بن علي وهو طفل صغير، الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر يخطب الصحابة، وطلع معه على المنبر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له منبر من خشب يضعه في المسجد حتى يراه جميع الحاضرين، فصعد على المنبر وخطب الناس. ولم يذكر هنا هذه خطبة جمعة أم هي خطبة من الخطب التي يلقيها الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة. قال خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنه، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، ينظر إلى الحسن وينظر إلى الناس، ويقول إن ابني هذا سيد، وسماه ابنه لأنه ابن بنته فاطمة، فدل على أن ابن البنت يجوز أن تسميه ابنك. قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الصلح، فإنه لما صعد على المنبر نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ هذا الخبر، فدل على أن فتنة سوف تحصل بين المسلمين، وأنه سوف يكون لهذا الصبي الحسن رضي الله عنه موقف فيها مشهور، وهو حقن الدماء والإصلاح بين الناس، وأن هذا من أسباب سيادته، من أسباب سيادته، فإن السيد هو الذي يكون له مقاما كريما يحقن الدماء ويصلح بين الناس. ولهذا قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به. لكن قد يرد عند أحد يقول طيب لماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم والمحق فلان والمبطل فلان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الوحي الذي أوحي إليه، لأن هذه حادثة سوف تقع قدرا، قد كتبت في اللوح المحفوظ، ولهذا هو يبلغ ما ينزل إليه، وإلا كان الحاضرون سألوه فإذا وقعت هذه الفتنة ما المخرج منها يا رسول الله، والحق مع من، ونحو ذلك. لكنهم يعلمون أن الرسول يبلغ ما أوحي إليه، وأن ما لم يبلغه فلله فيه حكمة، أن ما الشيء الذي لم يبلغه رضي الله عنه فإن لله فيه حكمة، وأنه سوف يقع، وهذا الذي حصل ووقع فعلا. ابن كثير أورد هذا الحديث هنا لماذا؟ لماذا أورد هذا الحديث هنا؟ من يعرف؟ لماذا ابن كثير عند هذه الآية أورد هذا الحديث؟ إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الحسن أصلح بين من ومن؟ الحسن لما استشهد علي رضي الله عنه بايعه الناس على الخلافة، فلما بايعه الناس ما أحب القتال ودعا معاوية رضي الله عنه واصطلحوا جميعا، وسمي ذلك العام عام الجماعة. وهذه الحادثة هي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين كبيرة، فئة أهل العراق وفئة أهل الشام، عظيمتين من المسلمين. حصل بينهم قتال ولا ما حصل؟ هل القتال هذا كفروا بموجبه؟ ما كفر، وهذا من أعظم الردود على الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يكفرون الصحابة، فإنه قال فئتين من المسلمين عظيمتين. قال فكان كما قال، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر غيب جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة، فهذا من دلائل نبوته أنه يخبر بأمر غيبي ويقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، تمنعه من الظلم وتحجزه عن الظلم الذي يقع فيه فهذا نصر له، نصر حتى لا تكثر عليه الآثام والمعاصي والجرائم، فهذا نصر للحق. نعم. ثم ذكر حديث عظيم يبين يعني كيف أن المسلمين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون أهل الطاعات ويكرهون أهل النفاق، يكرهون أهل النفاق. فذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده وهو سند صحيح، قال ذكر عن أنس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، أول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة ما كان رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، لم يكن دخل في الإسلام وهو زعيم في قومه، كانوا يجمعون له الخرز ليجعلوه ملكا على المدينة، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن كثير من الأنصار بقي هو لم يدخل في الإسلام، وما دخل في الإسلام إلا بعد موقعة بدر. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لو أتيت هذا الرجل يعني هذا الزعيم يعني فإن هداه الله للإسلام فسوف يسلم بإسلامه خلق كثير، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انطلق ما هي دابته وركب حمارا، وهذا ما يناسب الزعماء. هذا زعيم يأتي رجل رسول راكب على حمار، لكن ليس مكانة الرسول بالمركوبات ولا بالسكن ولا بالبهرجة، السكن حجرات، وركب هنا حمارا، وركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وانطلق المسلمون يمشون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راكب على الحمار والمسلمون معه يمينا وشمالا يخشون أن يصيبه مكروه، فصاروا يمشون معه إلى هذا الزعيم. قال يمشون وهي أرض سبخة، يعني الأرض التي يمشون فيها فيها سباخ، السباخ يعني أحيانا تكون فيها رطوبة وفيها ما فيها. قال فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال إليك عني، لما جاءه بهذه الهيئة قال إليك عني. نكمل الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.